بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلنا إلى عند قول المصنف ابن أبي زيد رحمه الله تعالى: ويجمع الذهب والفضة في الزكاة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ويجمع الذهب والفضة في الزكاة، فمن كان له 100 درهم و10 دنانير فليخرج من كل مال ربع عشره.
طيب، الآن يتكلم عن الله يجزيكم الخير، يتكلم عن زكاة النقود. إنه الذهب والفضة جنسان، لكنهما في الزكاة يجمعان بعضهما إلى بعض، فيتجمع الفضة مع الذهب ويزكى الذهب والفضة. إذن هنا العلة الثمنية، الذهب والفضة علتهما الثمنية، والثمنية متحققة في العملات الورقية الموجودة اليوم. يعني كما أننا نجمع الذهب والفضة في النصاب، كذلك نجمع العملات المختلفة. فمن كانت عنده دولارات ويورو مثلا أوروبي، ودنانير أردنية، وريالات سعودية، فإنه يجمعها جميعا في تحقيق النصاب، وكذلك في الإخراج منها بنسبة مثلا 2.5%.
اختلفت
القيمة بطبيعة الحال ما ذكره هنا ابن أبي زيد بقوله: فليخرج من كل مال ربع عشره. يعني لو كان عنده مثلا 1000 دراهم مثلا، وعنده 250 دنانير ذهبية، فإن نسبة المخرج سيكون اللي هو بحسب 250 إلى 1000، فيراعي النسبة. فهذا متصور في اللي هو إيه؟ الذهب والفضة. ممكن نسهل الأرقام بطريقة أكثر. يعني 250 هي تقريبا خمس المال، هي تقريبا خمس المال، فتخرج الخمس من الذهب والأربعة أخماس من الفضة. يعني نحن قلنا 2.5%، أليس كذلك؟
نقصنا اليورو مثلا، العملات
باليورو. لا، هذا لسه بنحكي بالذهب والفضة، لأنه قال فليخرج من كل مال ربع عشره. يعني يقول: فمن كانت له 100 درهم و10 دنانير فليخرج من كل مال ربع العشر. يعني سيخرج إيه؟ إنه هذه 10 دنانير أخرج ربع عشرها، وهذه 100 درهم أخرج ربع عشرها. طيب، عشر 100 درهم كم؟ لا، 10%. طيب، ربع 10 إذن 2.5 درهم، واضح؟ طيب، وقال وعشرة دنانير. عشر 10 دنانير كم؟ دينار. ربعه ربع دينار، إذن ربع دينار، فأخرجت من كل بنسبة. ولكن هل هذا واقع كتفاوت بين العملات الورقية؟
لا،
بطبيعة الحال العملات الورقية مقومة بعضها ببعض بحسب أسعار الصرف، بحسب أسعار الصرف. فيعتبر الدولار جنس والدينار جنس، كما اعتبرنا الذهب جنسا والفضة جنسا. ما معيار اختلاف الجنس؟ طيب، الدنانير الأردنية فيها اللي احنا بنسميها الفراطة أو الفكة.
إذن هنا العملات أجناس وليس الجنس.
العملات أجناس. لذلك يجوز البيع بالتفاضل. يعني الدولار مع الدينار بالتفاضل جائز، لكن الشرط التقابض.
إذن لا تجمع.
تجمع في تقدير النصاب. يعني كما جمعنا الذهب والفضة في تقدير النصاب، جمعنا العملات الورقية في تقدير النصاب. فإذا افترضنا أن النصاب 2500، فوجدنا ما يعادل 500 دينار فضة، 500 دينار دولار، 500 دينار أخرى يعادلها ريال قطري، 500 دينار أخرى يعادلها ريال سعودي، و500 دينار أخرى اللي هو دينار بحريني. خلص، إذن اجتمع عنده النصاب من مجموع العملات، ولكن إذن لا أطلب أن يكون عنده نصاب من الدولارات.
نعم، هي مشتركة.
لا، يقول لا، أنا لم يتحقق عندي نصاب من الدولارات، لم يتحقق عندي نصاب من الريال القطري. نقول له لا، العبرة أنك تجمعها جميعا، فإن كانت بمجموعها نصابا وجب عليك الزكاة إن مر الحول. واضح؟ فمن حيث النصاب مجموعة إلى بعضها كما نجمع الذهب والفضة. وهنا قال اللي هو لما جمع الذهب إلى الفضة قال 100 درهم اللي هي فضة و10 دنانير ذهبية، ففي مجموعها اللي هو إيه؟ الزكاة. لا يستطيع أحد يقول أنا لم يجتمع لدي نصاب الفضة، نقول له صحيح، لكنه إذا ضم إلى نصاب الذهب أصبح نصابا، إذن اجمعهما معا. طيب الآن ما أخذ به المجمع الفقهي أن العملات الورقية هي نقود بأصلها، وهي تتعامل في الزكاة والربا معاملة النقود تماما، من حيث وقوع الربا فيها، من حيث وجوب الزكاة فيها. لماذا؟ لأن النقود بالعرف، وقد اشتهر العرف على التعامل معها على أنها نقود وأثمان. ولذلك حتى ينقل عن الإمام مالك أنه قال لو أجاز الناس بينهم الجلود ذكرت أن تباع بعضها ببعض النظرة، معنى الكلام. ليه؟ إذن يعتبر أن النقود تكون نقودا بالعرف، ومن ثم اعتبرنا جميع العملات نقود. الآن ربما يتساءل أحدهم، طب هذه دنانير ورقية وهذا نصف دينار معدني، أليس نصف الدينار المعدني هذا يعني مختلف، وبالتالي نعتبره جنسا آخر لا يضم؟ نقول له لا، لأن الدنانير تعتبر جنسا باعتبار المصدر، والمصدر هو البنك المركزي، فاعتبرنا أن العملات كل إصدار بنك مركزي جنس واحد بصرف النظر عن إصداره عملة ورقية أو معدنية، لأنها تؤدي الدور نفسه تماما وهي هي، واختلاف المادة نعتبره فارقا منفيا
أو فارقا تنوعيا،
فارقا غير مؤثر في الحكم. إذن هو ننفي الفارق هنا. إذن لو قلنا اللي هو نفي الفارق في القياس، إنه العملة المعدنية مع العملة الورقية، هذا نقول الفارق غير مؤثر في الحكم.
إذا فارق في النوع وليس فارق في،
فارق في المادة.
نعم،
فارق في الإيه؟ في المادة. واضح؟ وإلا إذا أردت أن تعتبر ذلك ستقول الآتي: الدولار الأمريكي مع الدينار الأردني مع الريال القطري أولى أن تعتبرها جنسا واحدا إذا كانت المادة المصنوعة، وبالتالي لا يجوز بيعها متفاضلة، وبالتالي لا يجوز بيعها متفاضلة. لكنني لو أردت أن أبيع الدنانير الأردنية الورقية بالفكة متفاضلة واعتبرتها معدنا واعتبرتها جنسا آخر وأبيعها مؤجلة، هو الربا بعيني. فلو جاريتك على هذا الاعتبار، بمعنى أنني سأعتبر الدنانير الأردنية الفكة اللي هي حديدية جنس، وأعتبر الدينار الأردني الورقي جنسا آخر، لجاز بيعها متفاضلة. ولكنها في المعنى العملة هي هي، لذلك لابد هنا أن ننفي الفارق وأن نعتبر أن المادة المصنعة منها هذه العملة لا تأثير لها في الحكم. لماذا؟ لأن العبرة بالمصدر، وأن المصدر واحد وهو المصرف المركزي الأردني، البنك المركزي الأردني أو الفيدرالي الأمريكي. طيب العملة الأردنية جنس باعتبار أن المصدر البنك المركزي الأردني. طيب العملة الأوروبية اليورو جنس آخر لأن المصدر مختلف، لأن المصدر مختلف. الدولار جنس ثالث. إذن اختلفنا في تقدير النصاب تماما فقط، فضمت جميعا في النصاب، لكنها في البيع تعامل على أنها أجناس مع الإجماع على اشتراط التقابض في بيع الدولار باليورو اللي هو الصرف. أيوه.
أحكام الصرف تنطبق على كل ما احنا مستخدمه
تماما. إذن لكننا نعتبر العملات أجناس، العملات أجناس. عملة البلد الواحد نعتبرها جنسا واحدا، فلا تقول لي يجوز بيع 1000 دينار أردني ورقي 1100 معدني.
بعكس لو بعت 1000 دينار أردني 2000 يورو
يجوز التفاضل. يجوز التفاضل
حتى المصدر جعل قيمة هذا وهذا مثلا واحدة
يعني. المصدر يبدل لك لو أتيت له 10 دنانير حديدية، يعني أحيانا الناس تذهب فتأخذ الفكة من البنك المركزي، يعني بعض المؤسسات التي تحتاج إلى الفكة تذهب إلى البنك المركزي فتجد أكياس نقود معدنية جاهزة، هذه 50 دينارا معدنية، فتعطيه 50 وتأخذ إيه؟ 50. لكنه لا يبادلك 50 بأقل أو بأكثر. واضح؟ بالضبط. تذهب وتأتي بالعملة القديمة فيبدلها لك إلى عملة إيه؟ جديدة. واضح؟ فلذلك نعتبر هذه النقود أجناس باعتبار المصدر، وحيث اتحد المصدر فهي جنس واحد، سواء كانت ورقية أم معدنية. ربما تأتي عندنا في المستقبل نقود إلكترونية، ستدخل في موضوع آخر. النقود الإلكترونية ممكن يعطيك محتوى بطاقة نقود إلكترونية مثلا 50 دينار 20 دينار، لكن بيأخذ منك مثلا ربع دينار اللي هي إصدار البطاقة هاي كلفتها، بحيث أنك أنت لو أردت أن تتبادل على الإنترنت تستطيع أن تدخل رمز البطاقة وتتبادل حتى لا تتعامل مع الحساب المصرفي الذي قد يكون فيه إيه مبالغ كبيرة، وتصبح فرصة للقرصنة وعرضة للتحويل والنصب والاحتيال البنكي. فبيعمل لك 50 دينار أردني مثلا ببطاقة ويأخذ منك أجرة الخدمة على إصدار البطاقة، أجرة الخدمة على إصدار البطاقة. واضح؟ إذن خدمة إصدار بطاقة. طيب لو صار إذا قلت أنا أخذ الأجرة على خدمة إصدار البطاقة، هو صدر بطاقة ويضمن إنها سليمة، نقودها سليمة. طب إذا أنت تعرضت لعملية نصب عبر الإنترنت، بيكون مش مسؤوليته، أنا أعطيتك خدمة والخدمة بتاعتي إيه؟ تمت. واضح؟ إذن هو ما بيكون بادل صرفا بصرف، بيكون هو إنه هاي النقود قيمتها 50 بـ50 الدرهمين اللي هي كلفة الإصدار، كلفة الإيه؟ الإصدار. لأنه أنت لما بدك تصدر له البطاقة الإلكترونية تحمل 50 دينارا، عليك أن تضمن قيمتها، عليك أنك أنت تصدرها ضمن بطاقة تكلفة معينة فتعطيه إياه. واضح؟
بالنسبة مثلا للنقود المعدنية والنقود الورقية،
نعم،
باعتبار المصدر، يعني جعل المصدر أن النقود الورقية مثلا أعلى من قيمة اللي هي النقود المعدنية.
لا، ليست هي قيمة متساوية. يعني دينار أردني الآن، دينار الأردني يساوي 2.5 دينار حديديين تماما بالقدرة الشرائية. تفضل دكتور صالح. تماما. يعني أنت لو جئت نصين دينار معدنيات نفس القدرة الشرائية لدينار تماما، لا يختلفان تماما، والبنك يصدرها متعادلة أصلا. لكن أحيانا يعني يلجأ للعملة المعدنية لأسباب اللي هي المبادلات البسيطة. يعني أنت مثلا ما بيعمل لك إصدار عملة مثلا ربع دينار ورقي، مثلا ربع دينار ورقي مشان تشتري فيه مثلا ضبة بقدونس، ضبة البقدونس حقها مثلا شلل، يعمل لك ورقة بشلل. فعادة بتكون الفراطة الفكة الخردة كلها زي بعض للمشتريات البسيطة، وهذا كل الدول تفعله، وكل الدول تفعل ذلك.
أنا اللي نقصد المحصول اللي هو القيمة،
القيمة واحدة، قيمة واحدة، والبنك المركزي ضامن لها. يعني أتيت له بعشرة دنانير حديدية قل له أعطيني ورق تقول لك تفضل، أعطيته ورق يقول له أعطيني عشرة دنانير حديدية يقول لك تفضل،
هو المصدر لها،
هو المصدر والضامن لها. ولكن الضمان القانوني لها كقوة إبراء مطلقة. يعني واحد إله عليك عشرة آلاف فكتبت شيك عشرة آلاف، ليست قوة إبراء مطلقة أبدا. لكن لو وضعت له مثلا عشرة آلاف في صندوق المحكمة برئت ذمتك، برئت ذمتك. لذلك هي العملة الورقية لا تحمل قيمة في ذاتها، لا يوجد لها قيمة سلعية مثل الذهب والفضة، ليست يعني هي ثمن، ثمن هي ثمن تماما، ولكن لا يوجد فيها قيمة سلعية. الذهب فيه قيمة سلعية، يعني هو نقد ووسيط تبادل، لكن هذا النقد يحمل في نفسه قيمة اللي هي قيمة الذهب. بمعنى لو أنك أنت أردت أنك تصهر هذا الذهب تصنعه عقدا، تصنعه سبيكة وتبيعه على أنه سلعة، إذن هو يحمل قيمة سلعية. لكن الأوراق النقدية لا تحمل قيمة سلعية.
هنا إشكال، بما أن الأوراق لا قيمة لها في ذاتها، فكيف تساوى بالذهب والفضة التي لها قيمة في ذاتها؟ هذا كأن في قبل ضخم العملة.
القضية أنه هل يشترط في الأثمان أن تحمل قيمة سلعية في ذاتها؟
لكي تحافظ على
شرعاً.
قيمتها.
لا لاحظ شرعا، هل الشريعة اشترطت في النقود أن تحمل في ذاتها قيمة سلعية؟
لا، لكنها استعملت النقود التي تحمل قيمة سلعية.
هذا صحيح، هذا صحيح. وأن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فيما جرى بينهم من الذهب والنقود تعاملوا معه على أن الذهب والفضة نقود. هل كانوا متعبدين بالذهب والفضة فلا يجوز العدول عنها؟
لا، هي عرف يا دكتور.
أم هو أمر اتفاقي؟
اتفاقي.
يعني عود الأراك في التسوق، هل هو متعبد بعينه فلا تنفع فرشاة الأسنان في الأخذ بالسنة؟ هل السيف متعبد به كسلاح فلا يجوز الجهاد بغيره؟ أم هو اتفاقي؟
اتفاقي.
اتفاقي. طيب، جعل الرماة على الجبل اتفاقي، الهجرة إلى الحبشة اتفاقي. إذن في مثل هذه القضايا يجدر بنا أن نميز بين ما هو توقيفي أو توفيقي. ما كان توقيفيا فسيبقى عبادة إلى يوم الدين، لا يتغير ولا يحل محله غيره. ما كان توفيقيا بمعنى أنه قد اتفق لهم ذلك، كيف تكون الدنانير الذهبية توقيفية تعبدية وقد رسم عليها الصليب وكانت في جيوبهم وعليها الصليب وإشارة ملك الروم، فهل هذا يتعبد الله به؟ إذن ليست متعبدة به. أما الدراهم فكانت ساسانية كسروية وكان عليها شعار النار، فهل يكون هذا توقيفيا أم توفيقيا؟ توفيقي. فاتفق لهم ذلك. إذن لسنا متعبدين خصوصا بالذهب والفضة أن تكون نقودا. إذن ما الذي جعلها نقودا في ذلك الوقت؟ العرف. طيب هل هناك في الشرع ما يطلب منا أن تكون متضمنة لقيمة سلعية؟ لا يوجد. إنما ما تعارف عليه الناس أنه نقود فهو نقود. طيب الآن سنفترض الآتي: هذه أوراق نقدية عرضة للتضخم لأنها لا تحمل سلعة في نفسها، أليس الذهب عرضة للارتفاع والانخفاض؟ اسأل نشرات الأخبار. والفضة قد تصاب بالانهيار، لكن ليس بنفس الدرجة، في له ضمان في نفسه. صحيح. طيب لو أنا جئت إلى القوانين الحاكمة للبنوك المركزية في موضوع أن من وظائف البنك المركزي صناعة الاستقرار النقدي ويجب أن يحافظ المصرف المركزي على أسعار صرف متوازنة مع العملات الخارجية، لأنه إن لم يحافظ على هذا فسيهدد الاقتصاد بالانهيار، لأن تذبذب قيمة العملة سيفقد الثقة بالاقتصاد. فتجد أن الدولة تسعى إلى تثبيت سعر الصرف، وهذا هدف وغاية لتحقيق الاستقرار النقدي الضروري للنمو الاقتصادي. لكن هل حدث انهيارات في أسعار العملات؟ صحيح حدث، حدث في بعض الدول انهارت عملاتها، لكن انهيار العملات كان غالبا بسبب قرار سياسي.
هذه المشكلة. ثابت لا يؤثر فيه القرار السياسي. قرار
سياسي. طيب القرار السياسي هو المؤثر، هو الذي أفسد. القرار السياسي قادر على أن يحجز الذهب وأن يرفع قيمته ثم يبيعه. نفس القرار السياسي. نفس القرار السياسي. طيب على مر التاريخ ألم تغش النقود الذهبية؟ كثر فيها النحاس. وما عرف بقرض الدراهم، قرض بالضاد الدراهم، إنه يأتي أحدهم إلى الدنانير الذهبية فيأخذ منها شيئا، بقص شغلة ممكن من 100 دينار بيطلع دينار، لكن دون أن يلحظ ذلك إيه أحد. أي تزوير الذهب. لذلك عرفت الدنانير المغشوشة ورواج الدنانير إذا راجت كالكاملة أم لم ترج كالكاملة. هم نفسهم الحكام الذين كانوا يسكون النقود هم الذين كانوا يغشون النقود، يعني نفس الحكام عرفوا بذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هم اللي كانوا يقرضون الدراهم والدنانير. لذلك حتى أصبح هناك قانون تكلم عنه المقريزي وتبعه في ذلك جريشام هذا الأجنبي الغربي، أن النقود الرديئة تطرد النقود الجيدة من السوق، من السوق. النقود الرديئة تطرد الفتاوى الجيدة من السوق. ليه؟ أنت عندك دينار كامل وممتاز وعندك دنانير رديئة، ستحتفظ بالجيد وستتعامل بالإيه؟ بالرديء. إذن أيضا لكن لاحظ أنه تزوير العملة أصعب لما فيها من الصور المائية والخفايا وطريقة الصناعة وما إلى ذلك. هذا واحد أو اثنين. برضو قضية أن النقود الرديئة تطرد النقود الجيدة من السوق يقاس عليها الفتاوى الرديئة تطرد الفتاوى الجيدة من السوق. ليه؟ الفتاوى الرديئة هي عبارة عن شذوذات في الترخيص، فالناس بتحب حلال أحسن من حرام، فإذا في فتوى جيدة وفيها كلفة على الناس فسيذهبون إلى الفتاوى المرخصة. ولا تنسى أيضا أن فتاوى الغلو أيضا لها سوق، فهناك من يبحث عما في نفسه، قد يكون في نفسه كراهية، في نفسه حب لظهور معين للمجتمع، فتجد أن الفتاوى الرديئة في الغلو لها سوق، ستطرد الجيد. وبالتالي دائما تناقضات الغلو وتناقضات التحلل تؤثر على مرجعية الفتوى. يعني مثلا واحد قال تارك الصلاة تكاسلا مسلم، قال هذا من المرجئة. طيب واحد قال تارك الصلاة تكاسلا كافر، قال هذا من الخوارج. طيب والسنة وين؟ نص كافر يعني. لذلك ستجد الاضطرابات هي نتاج لفتاوى غريبة وشاذة. لذلك دائما الفتوى الغريبة فورا سيصعد صاحبها إلى الإعلام، فقد أصبحت يعني وسيلة للمخالفة والإدهاش والرغبة في إثارة النعرة أو ما إلى ذلك في المجتمع. فلذلك الإعلام يلتفت إلى الغريب والمدهش. فالفتاوى العادية التي يعني فيها الحل والتحريم، هذا يعني لو واحد قال لا الطلاق طلع 5 مرات مش 3، كان يوم على الإعلام يبرر ليه 5 و3. واحد قال طلع العام ما هو 12 شهر، طلع 10 أشهر ونصف، إيه ليه غرابة؟ تفضل تقدم. بعد ذلك تروج هذه السوق ثم تخبو ويأتي موديل جديد، لكن الحق بق هو لم يتغير. ونحن ها نحن بعد يعني 12 قرنا نرجع إلى مذاهب السلف وفقهم، لأنه قائم على الهدى، فوجدنا في غيره الاضطراب والارتباك وعدم النظام، وأن الفتوى أصبحت يعني مضطربة ومرتبكة. فلجأنا إلى شيء اللي هو المدارس الفقهية العلمية الأربعة، فهم واجهوا المعتزلة في وقتهم، وواجهوا الخوارج في وقتهم، وواجهوا المرجئة والجهمية في وقتهم، فحملوا السنة، فحملتهم السنة إلى زماننا. فالسنة ممتدة، ومن يمسك بها فإنها تأخذه معها حتى تدخله الجنة، ومن انحرف عنها فسيتقهقر إلى الوراء. فلو كان عقل سيكون له نصر على حساب، وكان عقلا على حساب السنة، لكان عقل المعتزلة أفضل بكثير من هذه العقول اللي هما بيتكلموا اليوم بما يلزم ولا يلزم. فلو كتب الله لعقل منحرف عن السنة البقاء لكان أولى الناس بذلك المعتزلة، وهم قد اندثروا وذابوا في الطوائف. هؤلاء يعني حججهم أقوى من الاشتراكية واللادينيين والعلمانية والقومية، حججهم أقوى بكثير لأنهم قائمة على قواعد عقلية عندهم، هذه قائمة على نزوات مؤقتة وميول شخصية وأفكار شخصية وطابعها الفلسفة أكثر من العلم. يعني هي تبدي رأيا، تبدي رأيا. طيب خلصنا موضوع النقود.
بسنا عبارة يقول أفهم اقتصار كغير من المصنفين على الذهب والفضة أن الفلوس الجدد لا زكاة فيها، وهو كذلك.
الفلوس هي نقود نحاسية وهي لا تروج كرواج الذهب والفضة، فمن أراد أن يقيس النقود الورقية اليوم على الفلوس فإن هذا قياس مع الفارق، قياس مع إيه؟ الفارق. فلا تقاس النقود اليوم مع الفلوس، لأن الفلوس هي فلوس نحاسية، والفلوس النحاسية وجدت لمبادلة المحقرات الصغيرة، ولا تروج كغيرها، بل هي ولا تصلح حتى أن تكون عملة مستقلة، وبالتالي ليست عملة. فلذلك قياس الفلوس على، أو قياس الدنانير على الفلوس قياس أيضا مع الفارق. ولما نقول قياس مع الفارق فالفارق مؤثر، الفارق هنا مؤثر، لا تصلح الفلوس أن تكون أصلا ليقاس عليها العملات الورقية، لأن هذه عملات كاملة ورائجة. ماذا لو راجت الفلوس وأخرجت الذهب والفضة من السوق وأصبحت هي النقود المتداولة ولا يعرف تقييم السلع إلا بها؟ تصبح نقودا، لكنها لم تصل إلى هذه الرتبة أصلا حتى يعني نقيس عليها عملاتنا اليوم. واضح؟
نعم.
بالنسبة في بعض النقود اللي هي فيها شبهة السلع، مثل الورقة مثلا مليون دولار، ورقة واحدة مليون دولار، وتباع مثلا بقيمة أعلى لما فيها مثلا من المنافع، إذ مثلا حامل هذه الورقة مثلا يحصل على تأشيرة مثلا من بعض الدول.
لا لا يجوز بنفس الجنس، يعني أن يبيع ورقة
لا يعتبر فيها شبهة السلعة ولا
لا لا, لا 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 تحمل، يعني معروف هذه اسمها النقود الائتمانية. هذه كل العملات التي بين أيدينا تسمى النقود الائتمانية، بمعنى أن التعامل بها ليس ناشئا من قيمتها السلعية، بل من الثقة والأمان الذي فيها، الذي منحته الدولة. طيب لو قلنا إحنا نريد أن نرجع إلى الذهب عملة لنا، أين احتياط الذهب في العالم؟ لا يوجد عندنا احتياط الذهب. احتياط الذهب في روسيا أكثره، وموجود في بريطانيا أو دول كبرى أو أسواق عالمية أو جنوب إفريقيا. هل الذهب في العالم كافي لإجراء مبادلات النفط؟ غير كافي. طيب وبقية السلع كذلك غير كافي. فإذا كان أصلا من حيث العادة أنه ليس كافيا، هذه هي الواقعية. فقضية اللي هي العملات الورقية ليست مؤامرة على العالم كما يعتقد بعضهم ويروج لذلك، وأنها من علامات قرب خروج الدجال. لا علاقة لها بذلك، أن العملات الورقية من علامات الساعة، وأنها يعني تمهد لخروج الأعور الدجال كما يعني يتكلم بعض الإخوة. لا غير صحيح. هذه نتاج حركة اقتصاد. الذهب والفضة في العالم كله لا يكفيان لمبادلات النفط. طيب فإذا جعلتها العملة فقط الذهب والفضة، من أين لنا في الأردن ذهب وفضة يكفي لحجم التبادل المطلوب للعمارات والأراضي والمزارع وما إلى ذلك والموارد والاستيراد؟ من أين لنا؟ ما نستطيع، ما في. إذن سيتعطل أنت لو فكرت الأمر بطريقة عملية، لا يصلح الآن الذهب أن يكون نقدا بمعنى أنه وسيط لتبادل السلع العالمية، ولا يصلح لتبادل حتى السيارات بكفي. لا يكفي، يعني معدن نادر، معدن نادر. وتصور أنك أنت لما بدك تشتري سيارات وبدك تنقل الذهب من الأردن إلى اليابان مثلا، وستنقل الفضة مثلا حتى تشتري مثلا النفط، أين ستنقله في الأسواق العالمية؟ عمليات نقل الذهب مع وجود السطو المسلح والفرق والفتن الحربية وفتن القتال وما إلى ذلك، يعني في عندك أصبحت عصابات بتهاجم مدن وبتهجم على البنك المركزي، يعني جيش وبيسرق البنك المركزي، بيسرق البنك في وضح النهار. فكم ستحمي هذا الذهب؟ كم تحتاج إلى كلفة؟ تصور ستشتري عمارة ستشتريها بالذهب. تصور الآن أنت مثلا في جيبك مثلا 500 دينار، تصور لو كانت 500 دينار ذهب. نحن نضيق بالهاتف، نحن نضيق بالهاتف. يعني كان معي هاتفين، ما قدرت أظل أحمل هاتفين، ما استطيع. خلاص واحد أحلنا إلى التقاعد، والثاني خلينا على في الخدمة. ليه؟ من قضية هاتف. تصور أنك أنت ذاهب لتشتري عمارة قيمتها 1,000,000 دينار بذهب، تصور كم سيدخل الناس حاملين الذهب الآن. طيب لكن أنت تذهب إلى بنك، فلوس موجودة في البنك، شيك مصدق، ورقة ب500,000 دينار،
حتى الفلوس تستعود عنه البطاقة الإلكترونية
بتحملها الآن. حتى يعني قضية المبادلات الآن تنتشر، اللي هو البطاقة الإلكترونية وتشتري بها بضائعك، وهذا بفوت الفرصة على السرقة. يعني إيه؟ يعني اللص لو أنه الناس مثلا ما بيحملوا في جيوبهم دنانير، بيحمل البطاقة، سرق البطاقة ماذا يفعلوا بها؟ لا شيء به، لا شيء. لذلك
بالنسبة لإصدارات اللي هي النقود الورقية أكيد عندهم ضابط، يعني بيكون
ضابط في مقابل الإصدار النقدي، له قانون.
إيه يعني قانون به ضابط مع ضوابط معينة.
محافظ البنك المركزي يخضع في الإدارة لوزير المالية. لكن كل الدول تعمل جهده انه مع انه يخضع اداره الا انه مستقل بقوانين تضمن استقلاله، لانه اذا القرار السياسي تدخل في البنك المركزي سيفسد الدنيا، لذلك سيتعارض مع مهمته في الاستقرار النقدي. راح رئيس الوزراء يقول لوزير الماليه احنا بدنا نبيع الذهب حتى ناتي بدنانير مثلا. طيب لو انه احنا احتياطي لما العالم بده يقول والله كيف انا بدي اثق بالعمله الاردنيه، وجدت انه الناتج القومي عنده تباطؤ في الاردن، زائد انه احتياطيه من الذهب نزل، احتياطيه من العملات الصعبه نزلت، اذا انا قاعد بفقد الثقه بالدينار الاردني. ما معنى فقدان الثقه بالدينار الاردني؟ بيطلع التاجر الاردني بده يشتري سيارات، بيقولوا له احنا ما بنكتفي بالضمانات اللي بتقدمها، بدك ترفع نسبه الضمان. رفع نسبة الضمان لعدم الثقة بالاقتصاد، رفع الكلفة على الناس. يعني بدك تشتري قمح وتشتري ترفع نسبة الضمان، سترفع أسعار القمح. إذا شو أين كانت المشكلة؟ من الاستهتار بالذهب والنقد الأجنبي في البلد. لذلك يعني لما تنظر إلى اقتصاد بلد بيقول لك إحنا عندنا احتياطي أجنبي قيمته كذا. عندنا مثلا أرصدة ذهبية ليست بطبيعة الحال النقود مرتبطة بالذهب كمبادلة، بمعنى أنك تملك مثلا أن تبادل ما بيدك من نقود ورقية، هذا تم فك ارتباطه من سنة السبعينات في القرن الماضي، وبالتالي أصبحت قيمة هذه العملة تستمد قوتها من اقتصاد البلد. بتطلع على الميزان التجاري، عندك عجز في الميزان التجاري، قيمتها من الثقة بالاقتصاد، وتستطيع أن تصدر نقدا بمقدار ما تنتج من السلع والخدمات.
إذا كان اقتصادها قوي.
اقتصادها قوي؟
نعم.
بإمكانك الآن زاد حجم السلع صح؟
نعم.
الآن مشان يظل سعر النقود متوازن مع السلع بدك تطبع زيادة. طب إذا نزل الإنتاج هيك بدك تسحب فلوس من السوق.
نعم.
إذا بدك تسحب نقد. وإلا بصير عندك تضخم. لذلك التضخم هو يعني نقود كثيرة تطارد سلعا قليلة، سلع قليلة، وهذا التضخم عدو العدالة، لأنه ممكن يصبحوا الناس اللي عنده 100,000 دينار في البنك لا تأتي بشيء، نتاج حرب، بالذات الحروب. يعني في الحرب العالمية الثانية كانت تنقل النقود على العربات، يعني تشوف كيف عربات الخضرة، تصور واحد يعني واضع عليها النقود ايه ومربط عليها النقود، فيقال من باب النكته انه كانت تنقل النقود بين المصارف على العربات بسبب التضخم. فاحد العمال اللي بيناقلوا على العربات دخل على مطعم فوجد اللصوص قلبوا العربه والقوا بالنقود وسرقوا العربه. فسرقوا العربة لم يسرقوا النقود، فألقوا بالنقود وسرقوا العربة لأن قيمة العربة أعلى. هذا يحدث في فترات الحروب، فترات القرار السياسي الضعيف. ولذلك يعني المحافظة على العدالة في الاقتصاد مع الأجواء اللي موجودة اليوم صعبة إذا كان الشعب ضعيفا في الإنتاج. لذلك قوة الإنتاج تجعلك تجلس على الطاولة وأنت تشعر بالثقة. وقضية الزعبرة الكلامية ما تنفع. يعني عندما أنت تريد يعني لا تقول يعني سأتيك بجيش أوله عندك آخره عندي، وأنت مش ملاقي بتقول لي دايني. يعني أنت لا تستطيع أن تتكلم من رأسك إذا كانت أموالك من جيب غيرك.
صحيح.
وقالوا من أعطاك منعك، مش هيك؟ من أعطاك منعك، اللي أعطاك وقال لك خذ، شو معنى ذلك؟ إنه لا تعمل هاي. وأحيانا بعض القروض فيها شروط ثقافية، يعني بدك أنت مثلا قرض، تعال نشترط عليك أنك أنت مثلا تدعم اللغة الأجنبية، تقلص الخدمة على بعض الموضوعات الثقافية، قد تكون البحث العلمي في جوانب معينة، ندعم لك التلفزيون الملون أيام زمان مثلا، قضايا خدمية ما لكن ما بيدعملك الإنتاج، ما بيدعملك البحث العلمي، بيدعملك جوانب معينة تتعلق بالمرأة بفكر معين، فلسفات معينة، اللي بحيث على المدى البعيد يعمل لك تفكيك للأسرة بحيث أنه يضرب عناصر القوة عندك.
سؤال حول النقود والدين، يعني من غير تضخم يعني أثبت التاريخ أن النقود بعد فترة تفقد قيمتها. يعني مثلا استلفت قبل 5 سنوات 100 دينار وأريد أن أرجعها الآن لصاحبها صارت لا قيمة لها كـ10 دينار، أليس في هذا ظلم مثلا للدائن؟
لا، هو هذا تغير قيمة النقود. المذهب أن النقود ترد بمثلها عددا، الجمهور أن الديون ترد بمثلها عددا إلا إذا، هو هذا في الكساد. أما إذا انقطعت لم تعد متداولة فترد بالقيمة للعجز عن المثل. لكن هل القيمة وقت الكساد ولا وقت الدين ولا وقت الحكم؟ لأنه في نزاع. لا، لكن القانون والجمهور الفقهاء على أنها ترد بمثلها عددا عند المالكية والشافعية والحنابلة، وخالف في ذلك أبو يوسف من الحنفية فقال ترد بمثلها قيمة.
طيب يا دكتور، بعد 20 سنة لما يسد نفس البيان،
ما هو أنتوا بتفترضوا إنه المدين ظالم. طب ممكن يكون المدين مظلوم. يعني كيف؟ يعني مثلا أنا أخذت هذه الدنانير ودرست فيها، تمام، أنا ما اشتريت أرض وصارت قيمتها 1,000,000. ما هم بيفترضوا إنه أخذ الفلوس اشترق أرض قيمتها إيه؟ 1,000,000. كانت قيمتها 10,000 صارت قيمة الأرض 1,000,000. ممكن واحد أخذ الفلوس هذه، أخذ منك 200 دينار، اشترى فيهم خبز وملابس وراحوا في وقتهم بسعرهم. فإذا استقرار التعامل مهم جدا في الفقه والقانون، القانون الغربي أو يعني
رجع ليس لا يعتبر رجع القيمة، رجع العين نفسها.
الجمهور على أنها بمثلها عددا
ما لم تنقطع
فبمثلها قيمة. أبو يوسف من الحنفية قال بمثلها قيمة، والأفضل هو الصلح. إذا صار نزاع الأفضل الصلح، لأنه لو أنه صاحب الحق قال لك أنت أنا دينت منك قبل 20 سنة 1,000 دينار، تفضل هاي 1,000 دينار ما بدي إياها، لا أنا لازم تعطيني أكثر. 1,000 دينار كنت أنا بشتري فيها دنم أرض، الآن أنا بشتريش فيها عجل سيارة. قال لك أنا بحط لك إياها في البنك أو عفوا في صندوق المحكمة، بتأخذها روح خذها. والقانون خلص معه والفقه معه كمان. لكن القضية بالصلح، أنك أنت كدائن وهو كمدين إن كنت عدل الالتزامات.
لذلك يستحب المسألة ضرب الأجل،
حتى لو يعني ضرب الأجل فعجز عن السداد، سامحته فمضت المدة.
أو شيخنا ممكن في رأي آخر مثلا يحطوها مثلا بعملة ثابتة مثلا زي الدولار مثلا، نسيم إذا كان مبلغ كبير مثلا دعك مثلا.
هذا الربط القياسي ممنوع شرعا، هذا اسمه الربط القياسي. يعني مثلا أنا بالربط القياسي في الديون لا يجوز، أنتوا خليتوها على الديون مش ليس على الزكاة. الربط القياسي إنه مثلا أنا في الديون ممنوع، يعني أقول لك هذه 10,000 دينار كم تعادل الآن جرام ذهب في السوق؟ فقلت لي 500 جرام ذهب، بقول لك بتستري عملة أردنية تعادل في وقتها 500 جرام ذهب، هذا ربا. طيب إذن الربط هذا يسمى الربط القياسي. الربط القياسي في الديون حرام، لأن الديون تقضى بأمثالها وليس بقيمتها. طيب متى يجوز الربط القياسي؟ يجوز في الأجور. يجوز في الإيه؟ في الأجور. يعني أنك أنت مثلا أجير بدك تعمل في هذه المؤسسة، في هذه المؤسسة أجير، فبتقول له أنا مثلا الراتب يعادل حجم سلع أساسية معينة شهر، فتعطيني أنه نحط سلة سلع ونربط الأجور بهذه السلة من
السلع.
السلع جائز.
الدكتور حتى في حالة التضخم الفاحش
ما هو أصلا هذا ما بيصير إلا في حالة التضخم.
لا الديون.
حتى التضخم الفاحش. حتى التضخم الفاحش. لا يصح.
طيب ما في ظلم.
لا الظلم يقدر الشريعة إذا قالت أنه ظلم فهو ظلم. أنت تتوقع أن هذا ظلم.
حكم أن الشريعة جعلت النقود لا يتاجر بها أصلا.
هي بالقروض نحكي. قروض. أو دين مترتب على بيع. تمام؟ وقعد 10 سنين. انهارت قيمة العملة. ارتفعت قيمة العملة. هل تستطيع أن تضبط مين اللي تضرره ومين اللي ما تضرره؟
في حالة الارتفاع أحيانا
ستجد في حالة الارتفاع في ناس كسبت وناس تضررت. وفي حالة الانخفاض في ناس كسبت وناس ايه؟ تضررت. أنت بدك تحط قانون للبلد. كيف تحطه؟ بتقول للقاضي أنه يا قاضي ارجع وأعد النظر في عقود المقاولات وعقود البيوع والديون، ولا بتقول أنه ستقضى بمثلها عددا للجميع، وإلا بكرة بدال القاضي الواحد 2000 قاضي ما بيخلصوك، وبتعمل تراكم على القضاء لأنه الناس كلها حتتخاصم، لأنه من الشريعة وضعت للعامة للجميع ما وضعت للأفراد.
طيب
وفي نفس الوقت يستطيع أن يضع في حسبانه انخفاض وكذا مرة.
خلص لا تدين، لا تبيع بدين.
من هي بتوقف باب يعني باب خير كثير دكتور، إنك أنت تقرض الناس بتدين لشهر يسحب لسنوات ويقضي 20 سنة. يعني هلا حتى الأخ اللي بيعطي بيبطل يعطي دين. يعني هل هاي الجزئية الشرع ما بيراعيها؟
لما بيصير تضخم وانت بتعرف البلد قاعد بتتضخم لا تدين نقود، دينه ذهب. بلاش تحطوا المهر مثلا نقود
5000 دينار.
خلص انه كيلو جرام ذهب، خلص تعاملوا بالذهب. بس ما بحط اشي دنانير وبعدين اطلب قيمته ذهب. خلص خلي الالتزامات بالذهب.
الزواج كانت عندنا مثلا يقول مثلا مهر مثلا معجل قدره كذا كذا، ومؤجل مثلا خلي يقول مثلا 4000 دينار ليبي مثلا، ما يعادل مثلا خلي يقول مثلا 1000 ليرة او 500 ليرة او 600 ليرة ذهب. بعد فترة طويلة احيانا بيصير طلاق او كذا، واحيانا بعد حتى 20 او 30 سنة مثلا بيصير طلاق وبيصير نزاع. احيانا بيختلفوا 4000 دينار ليبي مثلا قبل 30 سنة غير الان. فهل الآن نعطيه المؤخر من هو 4000 دينار أو المكتوب اللي هو يعادلها مثلاً 1000 ليرة ذهب؟
هذا مبدأ أو ما يعادلها لا يجوز.
أو بيكتبوا في العقود؟
لا يجوز. وإذا كان في المحكمة يحدث هذا فالأمر أشد وأنكى.
مش مهر المثل بنزل هاني
لا تقولوا خلص ما يعادل 40 دينارا ذهب، 40 أونصة ذهب. تستخدم الأونصات مثلاً، الأونصة تستخدم. خلص الآن المهر أصبح شماله غير منضبط مجهول. هذا ولا هذا؟
لا منضبط.
منضبط
هو الآن هو التعامل بالدينار.
طيب 4000 دينار ذهب، يا 4000 دينار ليبي. واللي بعديها إيش؟
ما يعادلها أي ما يساوي مثلاً كذا كذا ليرة ذهبية.
السوق يجينا
قرار المجمع لا يجيز ذلك، لأنه المهر دين. مؤجل لا يجوز ربطه بسلعة أبدا. بدك شيل الدينار وحط دنانير ذهبية وخلص. حط أونصة ذهب، أونصة ذهب إلها وزن دولي عالمي معروف، سبيكة ذهب إلها وزن عالمي معروف. هيك شرعا أنت صح، نزل الذهب طلع الذهب أنت
جيب لي مكتوبة.
أما هاي المكتوبة لك، أما أنا بحطه بسعرين، إذا طلع الذهب بقول أنا بدي هاي، وإذا نزل الذهب بقول أنا بدي هاي. لا هذا غير منضبط. وأنت تقول كان يحدث في المحكمة ويكتب في
المحكمة.
عجيب. وأين المالكية السادة المالكية؟
هذه حالات قليلة الشيخ، مش كثير. إحنا أصل عندنا ذهب.
طيب أطلنا في موضوع الديون، أطلنا في موضوع الديون. نتكلم عن موضوع اللي هو زكاة النقود، تكلمنا عنها. الدين مانع من موانع الزكاة. الدين مانع من موانع الزكاة ولو كان مؤجلا.
إن لم يوجد ما يقابله.
ولو كان مؤجلا. الآن هي اللي ما يقابله كنا تحدثنا فيها لكن لابد من توضيحها. الآن رجل لا يوجد عنده إلا مثلا 10,000 دينار أردني لا غير، هذه ممتلكاته ولا يوجد شيء قابل للزكاة غيرها. الآن هذا الرجل عليه أقساط سيارة اللي هي موجودة عنده، مثلا قيمة السيارة 1,000 دينار 2,000 دينار 5,000، المهم هذا الرجل عنده ديون تعادل هذه 10,000 ولا يوجد عنده مقتنى يمكن أن يضع الديون مقابل هذا المقتنى، سقطت الزكاة. سقطت الزكاة
لو لم تكن حالة.
إيه؟ لا لا، المالكية دين، ما في تفريق بين حال وغير حال. الديون المؤجلة، الديون المؤجلة تحتسب مانعا من الزكاة لأنه مطلوب منه وهذا مخل بتمام الملك. طيب
نحول 100% بتاعت التقسيط.
خليني أو خلي على مثال التقسيط كالآتي: شخص عليه 10,000 دينار أقساط، وعنده 10,000 دينار سيولة في البيت في البنك، إذن عنده 10 دين عليه أقساط مؤجلة كما تحب أو معجلة، وعليه 10,000 وعنده 10,000 لكن عنده شقة 100,000 يسكن شقة 100,000، هذه الشقة مقتناة، هل تجب الزكاة في مال القنية؟ لا تجب. هل سنقول له اجعل 10,000 دين مقابل 10,000 سيولة وبالتالي لا تجب الزكاة؟
لا.
ولا نقول له عندك 10,000 دين نضعها مقابل الشقة وإن كانت مقتناة لا تجب فيها الزكاة؟ نقول له اجعل 10,000 ديون مقابل الشقة وسلم لنا 10,000 سيولة تجب فيها الزكاة. واضح؟ وهذا هو المذهب، إنه من عليه 10,000 دينار ديون وعنده 10,000 دينار سيولة وعنده شقة 100,000 دينار، الشقة مقتناة لا تجب فيها الزكاة في عينها لأنها مقتناة ولا في قيمتها لأن المقتناة مشغول بخدمة صاحبه. نقول له اجعل 10,000 دينار ديونا عليك مقابل الشقة.
مقابل كيف
يعني؟ لا لا ترهنها، يعني أنت عندك 100,000
داخل فيها 10,000،
عندك قطعة بمليون دينار مقتنى ستبني عليها متجرا
مقابل
فتضعها إنه إحنا مش حاطين دائن ومدين، فبتقول إنه الأعيان المقتنى قيمتها 200,000 نضع، لا إذا وضعنا قيمتها 200,000 وضعنا مقابلها 10,000 شو بصير عنا؟ 10,000 سيولة سليمة من الديون.
لكن هاي كيف؟ شو الرابط
بينها؟ إنه خلص أنت أنت المفترض إنه نعتبرك غني.
تخلص منها.
وحصل غناك بهذا المال المقتنى وبالتالي أنت غني. يعني واحد عنده قطعة أرض في منطقة ممتازة مقتناة ورثها عن أبيه، ليست عروض تجارة تجب فيها الزكاة، ثمنها 1,000,000 دينار، عنده 5,000 دينار تجب فيها الزكاة وعليه ديون 7,000، فإذا خلينا 5 مقابل 7 وسلمنا هذيك المقتناة بيطلع عنده لا الرجل هكذا لا تجب عليه الزكاة لأن الدين استغرق، إحنا بدنا نخليه غير مستغرق لمال الذي وجبت فيه الزكاة هو السيولة. فنذهب ماذا إلى الديون فنقول اعتبر أنه أنت عندك قيم هنا مقتنى
بتغطي الدين،
فلو أنه الناس طالبوك بتقول هاي أنا بعطيكم من شقة بعطيكم كذا إلى آخره،
فنسلم
والله من السيولة
العشرة آلاف دينار بنخليها السيولة بنقوله زكي السيولة وما عليك من ديون تسدده من هذاك إذا طلبه الدائنون وبالتالي نعتبرك غنيا لأنه ممكن الناس اليوم يكون عنده أراضي
لا مراعاة المصلحة
الفقير ستجد أنه في النهاية أخذ بالاحتياط
الفقير هو المعزول السديد
وأن
ولا فرق شيخنا بالتخصيص العالم لأن حتى أنا نصف
أي فرق إحنا ما أقول لا فرق
أي نعم
الديون تعتبر أي نعم لا فرق لا فرق
أكيد كلامك يقول سواء كان عرضا طعاما ماشين سواء كان حالا أو مؤجرا
المالكية عندهم
فيها قولين هالمسألة
لا لا هذا مذهبي هذا المفتى به المشهور لا أعلم فيه قولا مخالفا إلا تجد لكن ليس المشهور المشهور والمذهب أنك تجعل الديون مقابل الإيه القنية
لا لا ليس هذه مسألة تخديس محال للمؤجر هذه شيء مستقبل قال التقسيط بيع القسط بتاعي ألف دينار أقدر ندفع القسط وزائد عندي اللي قلنا من الزكاة
لكن حجم الدين اللي عندك كم؟
عشرة لا
لا لا هو
لكن القسط الشهري كم؟
لا فرق في موضوعي الديون كانت حالة أم مؤجلة حالة أو مؤجلة والديون المقسطة هي ديون مؤجلة
مؤجلة ماشي بس ماشي فيها ما هو بيدفع
حتى بيدفع خلص ما هو الآن وجبت عليه الزكاة الآن وجبت الزكاة
نقدر نخلص ديني ونطلع زكاة
خلص إذن هو حاول أن يفر بمعنى قبل ما يأتي حول الزكاة قال بدلا من أن أجعل هذه الديون مقابل تلك خليني أنا أروح على البنك وأخلص على البدري مشان أنا ما يطلع علي زكاة في السيولة الموجودة إذن أي تصرف بقصد الهروب من الزكاة هو تصرف باطل ولا يجوز ويحرم لأنه حيلة لإسقاط الواجب
ليس هذا قصد أن هو الآن أصلا يقدر يخلص جزء من الدين لأن التقسيط أنت قلت لفظ التقسيط لو قلنا حالة المؤجرة هذا مسألة ثانية لكن التقسيط ندفع جزء ألف دينار في قسط بتاعي وبقى عندي 9000 دينار من طيب الزكاة.
الآن
القسط بين الأمرين
القسط الذي حل قبل الحول أم بعده
هو شهري قسط
سؤالي ما هو عنده تاريخ حول
معي
يا إما حل القسط قبل الحول أو بعد الحول إحنا نقول له قبل وبعد قبل ما بنشتغل فيه وبعد ما بنشتغل فيه إحنا بنأتيك عند الحول كم عليك وكم إلك وبنطلع الزكاة
بالنسبة للمهر يعني
في حدا عليه مهر ذهب يعني وخايف يدفع ولا
لا لا مقابل القنية
كلنا متورطين
لا لا هو يعني سواء كان مهرا أو غير مهرا هي ديون سواء كان مهرا أم غير ذلك هذا في الديون مطلقا في كل ما هو دين إذن هو الدين يعتبر مانعا من الزكاة إذا كان له إذا لم يكن له مقابل من مال القنية إحنا لمصلحة الفقراء
ما إحنا مع الفقراء بنروح مع الشافعي
آه. وهذا نفس الشيء إذا ما خلفناهم إذا كان كذلك طيب قال ولا زكاة في العروض
يلا ولا زكاة في العروض حتى تكون للتجارة فإذا بعتها بعد حول فأكثر من يوم أخذت ثمنها أو زكيته ففي ثمنها الزكاة لحول واحد أقامت قبل البيع حولا أو أكثر إلا أن يكون مديرا لا يستقر بيدك عين ولا عبد فإنك تقوم عروضك كل عام وتزكي ذلك مع ما بيدك من العين وحول ربح المال حول أصله
طيب يكفي الآن هو سينتقل إلى زكاة الأنعام والحول في الأنعام قال ولا زكاة في العروض العروض هنا يقصد بها إيه المقتنيات المقتنيات السيارة التي يركبها ومشغولة بخدمته الأرض التي يزرعها أثاث بيته كتبه إذا كان صاحب متجر الأرفف الحاسوب أجهزة الثلاجات وما إلى ذلك، هذا كله مقتنع، هذا لا زكاة فيه لأنه ليس معروضا للتجارة. قال ولا زكاة في العروض اللي هي المقتنيات حتى تكون للتجارة، واضح؟ الآن قال فإذا بعتها بعد حول فأكثر من يوم أخذت ثمنها أو زكيتها أو زكيته في ثمنها الزكاة لحول واحد، وهنا يتكلم عن اللي هو زكاة الإيه؟ عروض الاحتكار. المالكية عندهم نوعان من التجارة، تجارة المحتكر وتجارة المدير. المحتكر هو الذي يتكلم عنه هنا، تجارة المحتكر ليس هو المحتكر الخاطئ. المحتكر في معنى الزكاة عند المالكية هو الذي يشتري سلعة ويتربص بها الأسواق وينتظر الغلاء ليبيع بغلاء ولا يبيع بسعر السوق. هذا يحدث كثيرا في تجار العقار والأراضي، بمعنى أنه يشتري الأرض ويقول له أتركها وعندما يرتفع ثمن الأراضي أبيع، هذا يعتبر تاجرا محتكرا، واضح؟ فإن نوى أنه يعني يدخر ويحفظ ماله وأيضا يبيع بنعامله برضو فيه الزكاة، واضح؟ فالعبرة أنه إذا يعني نوى القنية والتجارة، يعني أنا اشتريتها ممكن لو صح لي سعر أبيع وممكن أبنيها إلي، إذا نوى القنية وعنده برضو نية التجارة بنتعامل معه على أنه نوى التجارة، واضح؟ قال أنا ممكن أشتري هاي العمارة وأخذ إيجاراتها، لكن إن صح لي سعر مميز ببيع، بنعامله برضو كعروض تجارة. إذن النوى الغلة مع التجارة، النوى القنية مع التجارة، ومن باب أولى النوى التجارة وحدها فإننا سنعامله كتاجر. لكن هنا هذا صاحبنا يتربص بهذه السلعة الإيه؟ الأسواق، إنه الأسواق يتربص الارتفاع ارتفاع السعر، فمثلا اشترى الأرض للتجارة فارتفع سعرها فباع بعد 7 سنين، يزكي سنة واحدة مضت، يعني باعها ب100,000 يزكي هذه 100,000 عن سنة واحدة مضت، فبيطلع 2500. طبعا هذا إذا باع ب100,000 صافي. طب إذا كان في عندي رسوم أراضي ضمن 100، قال له المشتري رسومنا كالعرف، البائع عليه 4% والمشتري عليه 6%، فإذا حسبنا من 100,000 شلنا كم؟ 4,000، إذا سيزكي 96,000 لأن الضريبة لا تزكى. ليه؟ لأنها ليست لك، يعني تاجر عنده مبيعات، ضريبة مبيعات. يعني لو أردنا أنه ندخل على التاجر فدخلنا إلى محل التاجر فوجدنا أنه بطاقات الهاتف، بطاقة لقيمتها 5 دنانير عليها ضريبة مبيعات 2.5 دينار، فستحسب عليه في الزكاة 7.5، يزكي 7.5 ولا يزكي 5؟ يزكي 5. قال لك طيب أنا علي ضريبة الدخل 3%، 5%، قلوا ضريبة الدخل ما لها علاقة بالسلعة، بدخلك الخاص، وبالتالي ضريبة الدخل لا تسقط من زكاة عروض التجارة. والله عندي إيجار محلات وكهرباء وكلفة تشغيلية وعمال، نقول له لا ينفعك، عليك أن تخرج الزكاة عن كل ذلك. أما ما تكلمنا فيه اللي هو ضريبة المبيعات، ضريبة المبيعات تطرح من المبلغ اللي محسوب داخل اللي هو المحل، هذا غالبا ما يكون في التاجر المدير، التاجر المدير. تفضلي.
احنا عندنا حضانة وروضة. تقريبا بتوصل مثلا سنوي 100,000 مكاليف بتطلع، بعدين بنبلش نحكي عن قضية اللي هي الصافي دكتور. فأنا على كلامك بدنا ندفع على الإيجار ولا ندفع
لا لا لا، هذا في عروض التجارة، أنت لست في عروض تجارة.
وليش اسمها؟
أنتوا الآن بده يصير زكاة مستغلات.
زكاة المستغلات.
إيه يعني أنت الآن هذا العمل في الروضة، تنفقي على على الروضة إيجارات سددتي، إحنا بنيجي عند الحول. الحول هو واحد محرم، بنيجي على واحد محرم نقول وقف تماما، أعطيني السيولة اللي في البنك، أعطيني السيولة اللي معك في البيت، أعطيني السيولة اللي جوا الصندوق، بدي أجي. هذه روضة، الأولاد ما بينباعوا صح؟ الأرفف والأدراج والمكتبات ليست عروض بيع أصلا، وبالتالي أنا ما بزكي عليها، لا يوجد عندي زكاة عروض تجارة، أنا عندي هنا مستغلات. زي اللي بأجر مثلا، بأجر عمارة، ما بقول له قيمة العمارة إذا كانت كلها للغلة ما فيش نية تجارة، ماذا أقول له؟ أقول له أعطني جدول الموجودات اللي عندك، قل لي الموجودات اللي عندي كذا وكذا وكذا وكذا، نجمع ما له، نجمع ما عليه، اللي ما عليه نضعه وين؟ خلص بنطلع كشف حساب. أما اللي دفعه واللي تحرك خلال العام ما بنشتغل عليه نهائيا، والله دفع لأولاده إيه؟ رسوم جامعات، كل مصاريفه السابقة إحنا لا نتدخل فيها بتاتا. إحنا بنجي واحد محرم هو ساعة الصفر، قل له بس هون وقف، هات لي السيولة اللي عندك، قديش لك ديون على الناس؟ والله اللي ديون على الطلاب، اللي ديون على كذا، ديون كذا كذا كذا، اللي ديون على الناس، بائع سيارة، بائع كذا، ونقول له بتحط لي دائن ومدين، وبنطرح دائن من مدين، وبنطلع رأس المال اللي وجبت فيه الزكاة وبنضربه باثنين ونص بالمية. واضح؟ هذا اللي هو احنا بتكلم فيه. نعم،
هذا في حالة إذا بدأت مثلا السيولة هذه أو كذا من بداية الحول المحرم، لكن إن بدأ في منتصف السنة وكذا فحوله من منتصف السنة يعني صحيح؟
ما هو باعتبار المال الحول، يعني الحول
حول كل مال بحسبه يعني.
يعني أمر مضطرب، يعني يعني إنسان فتح متجر حوله من ملك النصاب.
نعم.
واحد محرم فتح المتجر قبل واحد محرم بشهر، يعني واحد ذي الحجة السنة اللي قبله، بنقوله حول الأصل متى عندك؟ قال واحد محرم. بنيجي على واحد محرم وإن كان المتجر فتح قبل شهر.
نعم.
وبندخل عليه مثل القضاء المستعجل، طلع اللي عندك. قال لسه أنا شهر وقوله ملناش، إحنا باعتبار الحول حول مين؟ حول المحل ولا حول الأصل؟ حول الأصل. بعض الناس يظن أنه تزكى الأرباح فقط، لا، يزكى رأس المال مع الربح، وعلى فرض صار خسارة يزكى رأس المال. يعني واحد حرك مليون دينار في التجارة فخسر 200,000، كم بقي؟ 800,000. يزكي 800,000، يزكي 800,000. أحيانا في بعض السلع نصف المصنوعة، يعني واحد بيقلب أمواله في الإسكانات، يقلب الأموال في الإيه؟ في الإسكانات. طب لسه هذا الإسكان عظم ما لم ينتهي من البناء ويعرضه للبيع، يقيم عليه، يقيم عليه وإن كانت السلعة نصف مصنوعة. نقول يقيم الإسكان، أنت حولك متى؟ قال حولي بدأ بواحد محرم، والإسكان أنا هذا ما بدأت إلا منذ 3 أشهر، فوصلت فيه إلى البناء العظم وما زال لم ليس معدا للبيع الآن. نقول له سنقيمه على وفق سعر اليوم، فنأتي بثلاثة خبراء نقول قيم هذا الإسكان، فيقيمون الإسكان، قالوا هذا الإسكان على هذا الحال قيمته 500,000. نقول له نتحسب عروض تجارة 500,000.
ضريبة المبيعات ما
مندخلها
في الزكاة.
نعم.
ضريبة الدخل لا مندخلها.
ما مندخلها، العكس. لا ال ال.
ضريبة الدخل.
ما بنخصمها قصدي.
ما هي هاي.
ضريبة الدخل هي على دخله. يعني دخله بيدخل فيه رواتبه إذا كان موظف، بيدخل فيه الإيجارات اللي بتأتي من المستغلات. فالدولة لما بتيجي على ضريبة الدخل، ضريبة الدخل ليست مفروضة على السلعة، لكن لاحظي أن ضريبة المبيعات هي جزء من قيمة السلعة اللي على الرف، وبالتالي بنقول له السلعة على الرف قيمتها في السوق 5، ضريبة المبيعات عليها دينارين ونص صارت 7 دنانير ونصف. فماذا نقول له؟ بنحسبها نحسبها عليك 5 دنانير. ليه؟ لأنك ستدفع الدينارين والنصف للدولة، لأن الدينارين والنصف ليست لك. لما باع الأرض 100,000 على إنه كل واحد يدفع اللي عليه الذي عليه، بمعنى أن البائع يدفع 4% والمشتري يدفع 6% ضريبة الدولة 10%. لما أنت بدك تروح تقبض 100,000 ستدفع 4,000 للدولة، إذا أنت بايع 96,000، بينما 4,000 للدولة، وبالتالي لا نحسب عليك الرسوم التي للدولة على البيع، لأنك أنت هذا ليس مالك، أنت مالك 96,000.
محمد نعيم ياسين دير بحث في الموضوع هذا، حيث أن دراسة أن التجمع تخصم هذه القيمة، يعني أصبح الآن يعني متضرر التاجر مرتين من الزكاة ومن الضريبة.
الآن قضية الازدواج بين الضريبة والزكاة
بحث قيم.
نحن عندنا الزكاة عبادة، أوعيتها مقدرة من الشرع. يعني أوعيتها يعني المال الذي تجب فيه الزكاة مقدر، الذهب والفضة بإجماع، الأنعام بإجماع، الحبوب بإجماع، في خلاف في الفاكهة مثلا والخضار. طيب الآن إحنا جئنا عروض التجارة باتفاق تخرج منها الزكاة باتفاق مروي عن عطاء، ولكن يعني الرواية عن عطاء ابن أبي رباح أنه لا تخرج الزكاة من عروض التجارة قول منقطع السند في الدراية ولم يحرر، وبالتالي لا يبنى عليه، لا يبنى عليه بالاتفاق بين المذاهب الأربعة أن عروض التجارة تزكى. تمام، هذا اتفاق، وقالوا أنك أنت تزكيها بقيمتها، بقيمتها إيه؟ بقيمتها في السوق، تاجر الجملة بقيمها جملة، سيبيعها جملة، تاجر التجزئة ببيعها تجزئة بقيمها. طيب ما بيقيم على الفاتورة لأنه ممكن ارتفع سعرها فتجب فيها الزكاة على السعر المرتفع لأنه هذا سعر السوق، فلا ننظر إلى سعر الفاتورة مثلا. بالنسبة لتاجر الجملة بالاتفاق
كذلك
محل التجزئة عند الشافعية، عند الشافعي يقدم بالجملة. المالكية بيأتوا إلى أنه هذا سعر السوق بيطلقوا، قيم بسعر السوق هاي البضاعة تحطها سعر سوقها كم وأطلقوا، ما قالوا جملة أو تجزئة لا أعلم. الآن قضية أنه لما إحنا بدنا نبني حكم فقهي بدنا نبنيه على معاقد ومفاصل. ممكن أنت تقول تضرر التاجر، أنا سأقول تضرر الفقير. تمام؟ تضررت الحكومة، تضرر الفقير، فقضية تضرر ليس لها مدخل هنا بقدر ما أنه يبنى الأمر على أصل ومعقد أصولي فقهي. الآن أنا قلت تعال على الأرض المبيعة 100,000 وقال لك الرسوم كل يدفع ما عليه، فأنت كبائع ستدفع 4,000. ماذا وضعت في جيبك؟ ماذا ملكت من 100,000؟ 96، لأن 4,000 دفعتها للدولة، هذه 4,000 دفعتها للدولة، ليست ملكا تاما ولا ملكا ناقصا، ليست ملكا تاما ولا ملكا ناقصا. أنت دفعتها قبل أن تسجل، ودفعتها قبل البيع كمان بعد أثناء إتمام الإجراء، لأنه البيع بيتم بعد ما تدفع أو الرسوم، يعترف بالبيع من قبل الدولة على أنه بيع رسمي في الدوائر المختصة. أجيت أنا على بطاقات الهواتف عليها ضرائب مبيعات، وفي سلع عندي عليها ضرائب مبيعات في كل متجر، أنت كتاجر بتسحب تحسب الدينارين ونص ضريبة مبيعات إليك؟ أنت مخصومة. إذا قيمة السلعة هذه هي التي لك، أما الضرائب ليست لك بخلاف ضريبة الدخل. لذلك جاية مباشرة على السلعة وقيمتها من قيمة السلعة اللي عندك، والسلعة اللي عندك أنت لما تبيعها 7.5 وهي ثمنها 5 وقيمة البطاقة 5 ودينارين ونص ضريبة مبيعات، أنت عمليا لا تملك الدينارين ونص مبيعات على السلعة نفسها، بينما ضريبة الدخل ما لها علاقة بالسلع وعروض التجارة نهائيا، هي جاية على أرصدتك. جاية على الأرصدة. الآن الأرصدة الدولة فرضت عليها ضرائب، مصارفها نفس مصارف الزكاة، شروطها شروط مصارف الزكاة، لا تتفق مع الزكاة لا في نية ولا في مصارف ولا في شروط ولا في مقدار. على أي أساس بدي أخصمها من الزكاة؟ على أي أساس؟ الدولة لا تخصمها من الزكاة، الدولة لا تمارس أي إلزام في الزكاة.
دكتور إذا قدمت كتاب، يعني عفوا قدمت لأحد مبلغ مثلا 1000 دينار عند ضريبة الدخل.
أيوة. الآن أجيت أنا دفعت 100 دينار صدقة لجمعية خيرية. لما أجا موظف ضريبة الدخل قال لي يا أخ وليد أنت بيطلع لنا عندك ضريبة كذا وكذا، طلعت له تبرعاتي. كدولة بتعتبر إنه هذا الشخص خدم المجتمع، خدم الفقراء، بطل نزله من ضريبة الدخل. المرجع اللي فرض ضريبة الدخل نزله، المرجع اللي فرض الزكاة ما بينزلها مشان ضريبة الدخل،
مشان هيك بتضلها
وبده يدفع، لأنه هذا حق الفقراء. لذلك لما الدولة اللي فرضت ضريبة الدخل قالت لك أنا فارض عليك ضريبة الدخل وعفوت عنك مقابل بعض الزكوات اللي أنت دفعتها، أنا اللي فرضت الضريبة وأنا بنزلها، لكن الزكاة اللي فرضها ربنا وجعل مصاريفها محددة. وإذا أنا خليت للتجار والناس إنه يلا اعتبروا الضريبة زي الزكاة، كيف هذا؟ والشرع قدرها في المصارف وقدرها الأوعية، يعني ما تجب فيه الزكاة، وقدر مقدارها وحولها ومتى تدفع وشروطها. ما الذي أتى بهذا لذاك؟ هذا مختلف. إذن أنا برجع إلى موضوع الحقيقة الشرعية. كم تكلمنا عن الحقيقة الشرعية بين حقيقة المضاربة وحقيقة الربا؟ طيب حقيقة الضريبة وحقيقة الزكاة. فالزكاة شيء والضريبة شيء آخر. أعفاك من الضريبة مقابل الزكاة، الزكاة بتاعتنا صحيحة والحمد لله وإحنا راضيين ومحدش ولا أحد جاء على حق الله ولا على حق الفقراء. لكن ما لا أستطيع أن أقول أسقط الزكاة مقابل ما تدفع من ضريبة، لأنني لست أنا الذي فرضتها، وهي تعبد، وهي إيه؟ تعبد لله سبحانه وتعالى، ويجب أن يلتزم بما أمر الله تعالى.
أستاذ لما التجزئة ينبغي أن يكون بقيمة التجزئة ما دام اعتبرنا قيمة حقيقية، ينبغي أن يكون بقيمة التجزئة وليس بقيمة جملة بالنسبة لتاجر التجزئة.
الشافعية
على
قالوا على الجملة.
الصغير يا شيخ.
المالكية تكلموا على موضوع سعر السوق، أن يبيع بسعر السوق. الآن هل يفهم
سعرين
لحظة شوي، هل الآن أنا بسعر السوق؟ الآن أنا بدي أجي على سعر السوق. سعر السوق ممكن تقول أنا لو بدي أبيع هذا المحل الآن كله ب100,000، يعني الآن لو جاءني مشتري يريد أن يشتريه بسلعه كاملة كل السلع اللي فيه ب100,000، طيب لو هذا سعر جملة، طيب لو أنني أريد أن أبيعه تجزئة ب125,000، أنا لم أرى عند المالكية من فصل كالشافعية بمعنى أنه قال سعر الجملة. الدكتور أحمد بيقول إنه ممكن في الشرح الصغير.
أخذناه في الشرح الصغير.
إذا موجود.
الدكتور اللي شرحه.
إذا وجد في الشرح الصغير سيكون مهما. سيكون مهما وقاطعا ليه؟
أول ما درسناه في الشرح الصغير فكانت هذه الجزئية.
طيب. طيب تراجع. وإن شاء الله المرة القادمة نجيب عليها.
طيب. الدكتور الصادق نص على
طيب اذا بكون كالشافعيه
على
قال لأنه هو هذا السعر المتوقع.
لا هو لا لا هو هو نحن
مدونة الشيخ صادق درست هذه المادة كانت بشغل الجملة.
نحن يعني ممكن عالم من العلماء دون في كتابه ما اختاره هو من الشافعية. نحن نريد الآتي، نحن نريد الآتي، الكلام الذي اطلعنا عليه في مصادر المالكية مطلق، تمام؟ مطلق. الآن وجدنا تقييدا في الشرح الصغير، خلاص حسن، قطعت جهيزة قول كل خطيبي، انتهينا. أما إذا كان اختيارا من مذهب الشافعي فنور على نور مذهب الشافعي، لكن ليس هذا مذهب المالكي، واضح؟ علينا أن نكون مدققين في العزو للمذهب. فإن وجدت ذلك أرسله لي. الله يجزيك الخير دكتور أحمد. طيب واضح. أشرنا إلى ما لا يحسن من الزكاة، قال من يوم أخذت ثمنها أو زكيته، هذا واضح بالنسبة للمحتكر. قال ففي ثمنها الزكاة لحول واحد، طبعا حول واحد بيكون إيه مضى حول.
هذا بيخرج أموال كثير دكتور عن الزكاة، خاصة الآن مع ارتفاع قيمة العقارات، أموال تجند لتجارة الأراضي والعقارات على سبيل الاحتكار، هذا سيضيع من حق الفقراء سنوات.
الذي يقدر الحق هو الشرع وليس الرأي، فإذا الشرع قرر أن هذا حق فهو حق، وبالتالي نحن
خلاف المذاهب الأخرى مثلا لا تقدر على كل سنة يزكى حتى لو كان محتكرا، ليس كذلك.
الحق ما يجيء به الشرع، عليك أن تبحث في الشرع، والرأي ليس دليلا شرعيا، الرأي ليس دليلا في الشرع، لاحظوا الرأي ليس دليلا في الشرع. تقول لي والله ستجنب، أنا أقول لك كذلك الشقق اللي حقها 250 ألف جنبت، أخرج الزكاة عن الشقة اللي حقها إيه 250 ألف. لذلك نحن نقول إن الفقه مبني على مفاصل ومعاقد، وعلينا عندما نقرر الحقوق أن ننظر إلى تلك المفاصل وإلى تلك المعاقد، وإلا إذا كان قد جنب نقول جنبت، إذا الشرع جنبها فنحن مع الشرع، إذا الشرع أدخلها في وعاء الزكاة نحن مع الشرع، نحن مع الشرع في كل حال. لذلك قال والحق ما يجيء به الشرع وأصل كل ما يضر المنع، لا يعرف الحق إلا بعد ورود الشرع، لا يوجد قبل ورود الشرع حق وباطل، لا حق ولا باطل، لأن الحق ما يجيء به الشرع. فعلينا أن ننظر إلى أصول الشرع ومفاصله ومعاقده، لا وعلينا أن نتحرر من آرائنا. ومن ثم لو كانت القضية أحدهم يركب سيارة ب250 ألف، وأحدهم يضع 5000 دينار في البنك، سيارة 250 ألف لا تجب الزكاة فيها، لا تجب الزكاة فيها باتفاق. لكن إذن ب250 ألف لو كانت، يعني مش الإمام علي قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى، إحنا نقول لو كان الدين بالرأي لكانت زكاة السيارة المقتناة 250 ألف والشقة اللي ثمنها 500 ألف وحديقة، لكانت أولى بالزكاة من هذه 5000، هذا لو كان الدين بالرأي. لكن لو أننا طبقنا آراءنا دون مفاصل الشريعة ومعاقدها فكل له رأيه، وستصبح لكل واحد منا شريعة خاصة. لذلك لابد أن تتوجه الأنظار ليس إلى آرائنا، بل لابد أن تتجه الأنظار إلى المفاصل التي بنى عليها الفقهاء وأحكامهم. فالقنية لا زكاة فيها مهما بلغت، والنقود فيها الزكاة إن بلغت نصاما وسلمت من الديون مع بالشروط والموانع التي نذكرها. الآن لك
قول المالكية هو قول
إنه
عليه أن المحتكر في العقارات كذا لا يزكي إلا سنة ولو بعد سنين،
هذا كلام المالكية.
نعم أقول هذا من هناك من قال لعل الجمهور قال على غير ذلك.
إذا الجمهور لم يميز، الجمهور لم يميز. نعم. الآن في فرق بين الترجيح وبين الاختيار. يعني الحنفية عندهم بيارات البرتقال والتفاح فيها زكاة، المالكية ليس فيها زكاة. أفتي المجتمع باختيار وليس بناء على الترجيح، لأن الترجيح بناء على الأدلة. فإن كان مجتهدا في الأدلة فحي هلا بالترجيح، أما إذا كان هو غير لا يعرف أصول مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا أصول أبي حنيفة ويعمل بالترجيح ليل نهار، هذه هواية. إما أن يتكلم بأصول، طيب والله إحنا عامة اخترنا قول الحنفية وأفتينا الناس بقول الحنفية، طيب قالوا قال أربع أصحاب بيارات أخرجوا، خمس أصحاب عروض محتكرين اشتروا أراضي، قالوا نحن سنذهب مع قول الجمهور لأننا نريد أن ندخر لأنفسنا يوم القيامة الزكاة، جاء واحد قال أنا سأقلد مالكا، نقول له أنت في عفو الله، ولكنك يوم القيامة ستجد زكاة لحول مضى فقط. هذا أعطاني المسارع وأعطاني المقتصد، لكن جميعا في عفو الله ورحمته. لذلك الفقه بين نقطتين وليس نقطة واحدة. كثير ممن يذهب بطريقته اليوم الترجيح أو ما يظنه القطع هو غير متصور أن الشريعة لم توضع على نقطة واحدة. الشريعة في مسائل الاجتهاد وضعت على نقطتين ليس على نقطة واحدة، فبالتالي سيذهب إما هذه هي الحق الذي يجب المصير إليه وهذه هي الباطل الذي يجب أن ينكر على صاحبه. فعندما دخل إلى مساحة الاجتهاد بهذه العقلية أفسد الاجتهاد كله، لأنه هدم اجتهاد المجتهدين باجتهاد فاسد. يعني إذا كان الاجتهاد الصحيح لا يهدم اجتهادا صحيحا آخر، صح؟ لأنه هذا مجتهد كالشافعي وهذا مجتهد كأبي حنيفة، اجتهاد الشافعي لا يهدم اجتهاد أحمد، صحيح؟ طيب إذن كلا الاجتهادين معتبر عند الله تعالى. طيب لو أن أحدهم جاء يريد باجتهاده هو وهو ليس من أهل الاجتهاد أصلا أن يقطع بفساد اجتهاد آخر، فالاجتهاد لا يهدم الاجتهاد، ولو جاز للاجتهاد أن يهدم الاجتهاد لما اجتهد المجتهدون. ولذلك نقض الاجتهاد بالاجتهاد الصحيح ما يجوز. وبالتالي هذان الخياران أمام الناس، هناك مقتصد هناك صاحب عزيمة. الله وضع الشريعة على هاتين النقطتين في الجامع بين الصلاتين، هناك مقتصد وهناك صاحب العزيمة، واضح؟ القصر في السفر هناك مقتصد وهناك صاحب عزيمة، الزكاة هناك مقتصد وصاحب عزيمة، هذان خياران للناس لا نستطيع أن ننكر على واحد منهما، والإنكار على واحد منهما إنكار على الشرع الذي أذن بهذا الاجتهاد. لذلك حمى الترجيح بلا مرجح فاشية الآن، مع أننا لسنا بحاجة إلى الترجيح أصلا، نحن بحاجة إلى أن نجعل الأمة فتجد أحدهم التعددية والتعددية والتعددية وقبول الآخر، وأخونا طايح في القول الشاذ ونازل في الأقوال الغريبة والمنكرة والمستهجنة، واحد بعد ما يأتي إلى مسألة اجتهادية يقول وإذا قضى الله ورسوله أمرا ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة وما سواه باطل. هذا يذهب بنا ويجنح بنا ذات اليمين، وذاك يجنح بنا ذات اليسار، وهذا يؤدي إلى تفكك الفقه الإسلامي من الداخل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل هذين خيارين، فمن أراد أن يزكي عروض المحتكر على مذهب مالك لسنة مضت فسيجد زكاة 1000 دينار فقط. طيب والذي يريد أن يزكيه على مذهب الجمهور لكل عام ومكث عنده 5 أعوام سيجد لنفسه كم؟ 5000. طيب نفتي الناس إذا كانوا مسارعين، أفتهم بقول الجمهور، هذا اسمه اختيار ليس ترجيحا، لأنك لست من أهل الأصول والنظر في أدلة لهؤلاء. إذا بلغت رتبة مجتهد المذهب ومجتهد الترجيح والله هذه نعمة، رجح بالأدلة وبارك الله فيك، لكنك لا تعرف أصول إمامك ولا أصول الإمام الآخر من باب أولى كطلبة علم، خلاص إذن أنت تسلك مسلك الاختيار، لا يجب عليك الاجتهاد، إنما تسلك مسلك الاختيار.
نعم.
لكن دكتور بالنسبة للاختيار عندنا كتاب يعني صغير مؤلفه واحد أزهري أنا أعتقد مصر. المهم عنوان الاختيار بين المعنى اللغوي والأطلاق الاصطلاحي. فبيقول إن الاختيار يعني يعتبر أعلى مرتبة من الترجيح ومبني على قواعد ضوابط و.
لا نعرف هذا في الأصول. الاختيار أنك أنت الآن عامي مثلا مذهب مالك وأقيمة الصلاة للجمع بين الظهر والعصر بشروط الشافعي، هذا ماذا نسميه؟
نعم.
ماذا نسميه؟
عامي
اختار، لكن لا بعرف أدلة هذا ولا أدلة هذا. هو في سعة الله ورحمته وعفوه انتهى انتهى. الترجيح شو؟
مصطلح مثلا.
إذا اصطلاحه خاص نحن لا نعلم. اصطلاحه خاص، الترجيح معروف بالاصطلاح هو رتبة اجتهاد لمن عنده أصول وقادر على النظر في الأدلة، عرف الفروع، عرف القواعد، عرف الأصول، عرف روايات المذهب، على ضوء هذا يرجح. بيطلع مثل اللخمي، بيطلع مثل المازري. طيب إذا ما مر بفروع الفقه كله وما مر على قواعد المذهب وما مر على أصوله وما درس رواياته عن الإمام أو روايات عن الأئمة وهو يرجح، هذا مش بيرجح، هذا بيلعب بلنتيات، ركلات ترجيحية، هو فرق.
لكن موجود حتى عند المجتهدين مثلا، زي مثلا اختيارات ابن تيمية، اختيارات مثلا كذا نقصد.
الاختيار أنت تختاره في نفسك، أنت تختاره لمن يفتيك أو يستفتيك، ما بتكون أنت مثلا. أنا الحين مثلا تاجر قال لي أزكي مثلا منصوصة عند الشافعية بتجارة الجملة بسعر الجملة، فافتيته بسعر الجملة. أنا عارف شو ما لما بنى الإمام الشافعي أو المذهب الشافعي على سعر الجملة. هل ما تراه الآن يعني من طلبة علم، نادرا ما تجد طالب العلم الذي أتقن الفروع والقواعد والأصول والروايات، وبالتالي إذن ستبقى مهمته على الاقتصار على اللي هو نقلة المذاهب، كما ذكره الجويني عن شغور الزمان من الإمام المجتهد، وشغور الزمان من الفقهاء المجتهدين، وشغور الزمان من نقلة المذاهب. يعني إحنا نقلة المذاهب حتى الآن يعني ها يعني نقلة المذاهب الذين يعرفون المذهب يعني قلة، لأنه الآن خلص يدخل الجامعة بيدرس بعض الكتب في الفقه المقارن، كتاب حديث هناك في العبادات، كتاب من هناك، يخرج من الجهة الأخرى يعني عامي عنده ثقافة عامة، مر بشيء اسمه سد الذرائع ما يعرف ضوابطه، مر في الإجماع لكن الإجماع شروطه انعقاده، فهو رجل عنده فكرة عن الموضوع، يعني طلع عنده فكرة عن الموضوع، لكن مش ليس صاحب تحرير في الفقه. حتى يكون صاحب تحرير في الفقه بده يكون قرأ الفروع. الآن نحن عندما نقرأ في فروع الإمام وتقرأ ثم بعد ذلك في قواعده ثم تقرأ أصوله ثم تقرأ رواياته، تصبح تدري ما هو هذا الإمام، ما فقهه. لكن الذهاب يعني الآن إلى مسلك الترجيح دون توفر الشروط غير صحيح. عليك أن تسلك مسلك الاختيار وهو واسع، لا يطلب منك أن تسلك مسلك الترجيح. ليه؟ لأنه هذا معتبر وهذا معتبر، هذا معتبر في دين الله وهذا معتبر في دين الله، فاختر لنفسك. وأنت كناقل للمذهب تقول المدير المحتكر عليه زكاة لعام مضى وبس، هذا ناقل المذهب. لكن إذا غير ناقل للمذهب ولا عنده أي مذهب بيوزنها من باب الإرشاد الاجتماعي والإرشاد النفسي، فبتتحول الفتوى من دين إلى إرشاد اجتماعي، والله من باب درء المفاسد وجلب المصالح، تصبح الفتوى في أفكار عامة. وهذا ذكره الجويني إنه تصبح الفتوى على حسب الأصل، يعني أصل في الأطعمة الحل خلاص، مثلا بصير يفتوا الناس لا يوجد نقلة مذاهب، بصير يقول لك الأصل إنه تراعى المصالح، أفتي بالمصالح. أليس هذا موجودا وبوادره موجودة اليوم؟ خلاص طيب درء المفاسد أولى من جلب المصالح، هكذا يأتيك، لكن لا يأتيك بتفاصيل الحكم بأدلته، يعني لا يأتيك بالدليل التفصيلي ومفهومه ومنطوقه وماذا يدل وما الأصل الذي يندرج تحته. هذا بده يكون عند نقلة المذاهب. أما اليوم يعني ممكن يقول لك خلص زكي من باب الأحوط، لكن هو ما يوجد عنده قول واجتهاد معتبر، لأنه هو بعيش في منطقة نائية بعيدة، هذا حظه من التعليم الديني، فبصير يقول لك باب الأحوط، باب المصالح، بصير يقول لك من باب سد الذريعة والأصل الأشياء الإباحة. والله تكلم عنه الإمام الجويني المتوفى سنة 478، الذي توفي منذ عشرة قرون متوفى، يقول إنه بعدما إذا لم يكن هناك نقلة المذاهب ولا يوجد مجتهد وشغور الزمان عن الإمام المجتهد، سينتقل الناس إلى هؤلاء، بصير يفتي ارتكاب الأهون الضررين. يعني أنت اكتب له ياهم على ورقة بجوش ورقة كاملة، الأصل في الأشياء الإباحة، درء المفسدة العليا، والأصل في المعاملات الإباحة، فبصير أنه هو عنده 5-6 أختام ليك خلص. ليه؟ لأنه هذا يحدث في آخر الزمان عند رفع العلم، ولسه هذا وضعه أحسن من الذي يأتي بعده. الذين يأتون بعده يقولون لقد أدركنا آباءنا يقولون الله الله
ولا ندري ما هو.
وقد حصل إنه هو لا يعرف إلا أنه مسلم، لا يعرف إلا أنه مسلم. طيب
كأني قرأت عن ابن عباس كأنه دفع زكاة لسنتين، هل هو اختيار منه؟
لا، الرسول هو لا شك إنه هو قدم الزكاة، وهذا مذهب الشافعي، هذا مذهب الشافعي تعجيل الزكاة. عند مالك لا يعجل الزكاة إلا بنحو شهر. لكن أنا لو أنه أجاني واحد تاجر قال لي والله ابن أخوي عنده رسوم جامعة وأنا حول الزكاة سيأتيني بعد 6 أشهر، فإذا كانت من الزكاة أدفعها وأعجلها، أقول له خذ بمذهب مالك ونقطع الولد في الجامعة؟ لا، أعطيها على مذهب الشافعي. طيب لو أخذناها على مذهب الشافعي، الحمد لله حللنا إشكالا. طيب مذهب الشافعي معتبر وفي رضا الله ولا ما في؟ خلاص فيها رضا الله. هو هذا اختيار، وهذا اختيار. ولو أني أنا رجحت مذهب الشافعي، ماذا أضفت للشافعي؟ ماذا أضفت؟ يعني ما القيمة العلمية المضافة لترجيح مذهب الشافعي اللي توافر عليه أئمة الحديث والفقه والأصول 12 قرنا وهم يستدلون له؟ ما الذي أضفته وقد دعمته بالأدلة؟ ما هي الأدلة عنده؟ والأدلة مسجلة في بطون الكتب منذ 5 قرون، هي عمليات فقط التي ندرب بها الطلاب في موضوع البحث، حتى يعني لا يضيفون للشافعي شيئا، لا يضيفون لا لمالك ولا لأبي حنيفة إذا رجحوا مذهبه، إنما نستفيد إن الطالب لما يناقش ويصبح يحرر محل الخلاف ويتبين مواطن الاتفاق ويذكر الأقوال للأئمة، ثم يذكر سبب تعدد الاجتهاد، ثم يأتي بالأدلة، ثم يناقشها، ثم يخلص إلى نتيجة. نحن في عملية تدريب، مش عملية تحصيل علم إضافي، يعني ما في علم جديد، إنما طيب وقعت نازلة جديدة، سنأتي إلى طلابنا ونقول ابحثوا، لكننا أعددناهم للبحث عبر مناقشة أدلة الشافعي ومالك، وأصبحت الذاكرة الفقهية نشيطة، هذا سيجعل الذاكرة الفقهية نشيطة. فعندما تقع النازلة نقول تفضلوا للدراسة وأضيفوا لنا علما. واضح؟ طيب قال ففي ثمنها الزكاة لحول واحد أقامت قبل البيع حولا أو أكثر، اللي هو زكاة الايه المحتكر إلا أن تكون مديرا، يعني عنده اللي هو يقلب البضاعة ويبيع به بسعر السوق. لا يستقر بيدك عين، العين لا تستقل بيدك، واضح؟ فهذا الذي لا يستقل عنده أو لا يستقر عنده النقد ويبقى يقلب السلعة، هذا اللي هو اسمه التاجر المدير، يسمى التاجر المدير، وهذا عليه الزكاة كل عام. طيب الآن التاجر المحتكر تجب عليه الزكاة حتى ينض في يده شيء، يعني لابد يصير في يده نقود، أما إذا ما صار في يده نقود فلا زكاة عليه، فلا زكاة عليه. إذن فهمنا إنه موضوع الحول هو حول الأصل وليس حول المتجر الذي عندك وتزكي المبلغ كاملا. طيب قال فإنك تقوم عروضك كل عام. طيب في عندي تقويم، عندي اللي هو سعر السوق، عندي سعر الشراء اللي أنا اشتريت فيه اللي هو حسب الفاتورة، أو بيع الضرورة، والله واحد عنده ابن عنده عملية، عنده إيه عملية راح يبيعه بنصف الثمن، واضح؟ سيبيع بنصف الثمن، هذا اسمه بيع مضطر لا يقيم به، فبيع المضطر لا يقيم به، واضح؟ أو بعضهم يقول القيمة الاستبدالية، يعني لو أردت هذه السلعة التي عرف، لو أردت أن تشتريها الآن بكم تشتريها من التاجر بتاع الجملة أو المصنع؟ نقول له ليست هذه التقييمات مقبولة إلا تقييم واحد، وهو أن السعر الذي تباع به السلعة في السوق، وهذا اللي هو قوله وتزكي ذلك مع ما بيدك. في بعض الأشياء ممكن تدخل معنا في موضوع زكاة العروض، مثل زكاة الاسم التجاري. الاسم التجاري يعرض للبيع، بصير الشركة إلها اسم، وممكن الناس تصير أنه تشتري المحل على اسمه، فهذا الاسم التجاري أيضا داخل في التقييم، يعني لو أراد أن يبيع هذا الاسم بكم يبيعه، واضح؟ السلع البائرة جاب سلعة كانت قيمتها 100 دينار، خف الطلب عليها في السوق، فالآن لو أراد أن يبيعها يبيعها بكم؟ 10 دنانير. نقول له تقيم 10 دنانير.
بالنسبة للاسم التجاري زكاة على منفعته ولا كمنفعة؟
لا، على قيمته.
الاسم
التجاري له قيمة مالية، له قيمة مالية، يعني أنت عندما تصبح المحل مشهور ومعروف عالميا أو في الدولة، وقيمة هذا الاسم معروفة ومشهورة، فأنت لما بدك تشتري حتى بدك تقيم المحل بتقيم اسمه التجاري، فالاسم التجاري له قيمة مالية.
هو
الاسم التجاري جزء من قيمة المحل، ويباع ويؤجر كمان، ويباع ويؤجر اللي هو ما يسمى بالامتياز. يعني ممكن انك انت تزكي زكاة مستغلات، يعني ايه؟ يعني في ناس أجتك قالت لك أنت محلك سين مشهور جدا، نحن نريد أن نضع هذا الاسم وهذه العلامة على باب محلنا، واضح؟ وكم تعطوني مقابل هذا؟ قال نعطيك مثلا 10,000 دينار سنوي مقابل هذه العلامة. هو الآن يؤجر هذا، في صار استغلال له اللي هو الامتيازات. لذلك أحيانا بتجد المطاعم المشهورة، محلات المشهورة، الذي يبيع السلعة ليس هو الأصيل، الذي يبيع السلعة هو صاحب محل اسمه مختلف، لكن بيستفيد من الامتياز اللي هو إيه؟ مثل المطاعم، يقول له اسمع أنت مطعمك مشهور، وإذا أنا وضعت هذه العلامة سيأتي الناس كلهم إليه، فيقول له أنا أعطيك اسم وأجرك هذا الاسم 10,000 دينار في السنة، لكن أنا بعطيك موظف من عندي، حتى لا تضع الاسم وتسيء للاسم.
في شروط،
أنا بعطيك الموظف هو الذي سيصنع الطعام، هذا مسؤول عن الجودة، حتى بعدين لا تضرب اسمي في السوق وبكون هذا راتبه عليك أو راتبه عليك، لكن هذا سيحافظ على جودة الاسم حتى غدا لا أجد أنه اسمي انضرب بالسوق نتيجة أنه أعطيته أكثر من مكان، وبالتالي تستطيع. هذا داخل ضمن حقوق الابتكار وتقييمها المالي، حقوق الابتكار وتقييمها المالي وأنها وبراءة الاختراع. براءة الاختراع عادة بتكون في الأشياء العلمية، في الأشياء العلمية كالصيدلة ونعم.
مرات بتكون في مكان صيدلاني بيجي ناس ثاني بأخذ اسم هذا الصيدلاني أو جارة المهنة أو بفتح صيدلية باسم الصيدلاني، بعطيه عليها
فلوس. طبعا حتى يستهلك كله كله. يعني مثلا واحد بيعرف الناس انه صيدلية سين دائما تدخل جميع الأدوية التي تريدها موجودة، أقول لك هذه موجودة وانتظر هذيك حتى تأتي وإلى آخره، فالناس تصبح عندها ثقة بأنه هذه الصيدلية ستجد عندها كل ما تحتاج.
هو الدكتور مش فاتح صيدلية، الصيدلانية ما عنده صيدلية، بس عارف الاسم.
ما هو الاسم، ما هو
صيدلية مش صيدلان،
هي هو نتاج استغلال الاسم التجاري، نتاج الاستغلال التجاري، يعني هو يريد أن يستثمر في بيع هذا الاسم. لذلك هو يعني نحن يعني في بعض الأمور يعني مع أنه ضاق الوقت في موضوع، لأنه يعني حقيقة نحتاج إلى دراسات واسعة في فقه الزكاة المعاصر، ونحتاج إلى أن تكون الدراسات في فقه الزكاة المعاصر تعتمد على أصول ومعاقد ومفاصل منضبطة، لا تخضع إلى وجهة النظر والرأي الشخصي، بمعنى أنني لا هذا أحسن للفقراء، هذا أحسن للأغنياء، خلاص سيأتي واحد يقول هذا أحسن للأغنياء وفيه ظلمون إذا أعطينا فرضنا الزكاة وهذاك، لا، نحن نريد ما هو فيصل شرعي بين الغني والفقير، لأنك ستحكم للفقير في مال الغني، والأصل في مال الغني التحريم، فحتى تتجاوز قنطرة التحريم عليك أن يكون في سندك وفي ظهرك دليل شرعي مش دليل رأي شخصي، لأنك ستحكم في أموال الناس. وربنا والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ألا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ولذلك موضوع الزكاة إنه إحنا لما بدنا نزكي مثلا في أحيانا في عروض التجارة ممكن تكون مواشي عروض تجارة، هل تزكيها عروض تجارة بالقيمة أم تزكيها زكاة أعيان؟ هاي تزاحمت أسباب الزكاة، المالكية والشافعية يزكون زكاة أعيان لأنه بالإجماع زكاة أعيان ويقدم الإجماع على غيره، واضح؟ طيب الذهب يزكى بالوزن، صائغ عنده ذهب بما يزكيه؟ يزكيه بالوزن ولا بقيمته المصنعية؟ قال لا بيزكيه بالوزن، ليه؟ لأنه وجبت الزكاة في عيني، هذا المذهب. طيب الآن من قال بالقيمة، على فرض أنه اللي قال بالقيمة أنه يزكى بالقيمة، قال طيب لو وجدت عنده عصفور صنم من ذهب، صنم من ذهب بزكي بالقيمة؟ لا، لا يزكى بالقيمة، لا يزكى بالقيمة، بل يزكى وزنا، لأن هذه الصنعة لا قيمة لها شرعا. عنده خاتم ذهب رجالي تزكيه بالقيمة؟ هي أصلا قيمته مهدرة، إذا تزكيه بالإيه؟
بالوزن
باتفاق، هذا واضح. ليه؟ لأن القيمة مهدرة باتفاق ولا وليست مالا، لأنها منفعة محرمة، لأنها منفعة محرمة. طيب الآن لو قلنا عندنا نجار وحداد ألمنيوم، الآن عنده أخشاب في المنجرة، حال الحول اليوم، اليوم حوله واحد محرم مثلا بداية العام الهجري، لأن عنده خشب وعنده أبواب مصنعة وعنده أبواب جاهزة للتركيب وإشي نصف مصنوع، كيف بيزكي هذا النجار؟ الآن هل عنده باب جاهز؟ هيو كانت قيمة المدخلات في الصناعة 10,000 دينار، بعد ما جهز الأبواب وأصبحت جاهزة للتركيب صارت قيمتها 12,000. يزكي على 12 ولا يزكي على 10؟ طيب الملكية بيزكي على 10. ليه؟ قال لأن الزيادة اللي هي 2,000 صارت بمصنعية، والمصنعية ليست ناشئة من معاوضة، المصنعية مالها غير ناشئة من معاوضة، وعندهم الزكاة لابد إذا كانت عروض تجارة أن يكون ملكه بإيه؟ بمعاوضة. لكن هذا فعل نفسه، هذا إيه؟ فعل نفسه. لو قلنا شركات الصيد البحري، ما هي شركات كبرى وتتاجر في السمك، عند المالكية ليست مملوكة بمعاوضة، إنما هي مملوكة بإيه؟ بإحراز مباحات، وشرط زكاة عروض التجارة أن يكون ملكة بمعاوضة. لكن عند أبي يوسف والحنابلة حتى الفعل لو ملك بفعل فإنه يزكي، فشركات الصيد البحري تزكي. واضح؟ فلذلك لابد من الانتباه إلى هذا الفرق في موضوع تزكية الشركات. شركات الزراعة مثلا، شركة استأجرت بتذهب إلى السودان تستأجر 500,000 دنم استئجار، الآن من المالك للثمر؟ الشركة المستأجرة وزرعت ولا الذي أجر الأرض؟ المالك للثمر هو المستأجر للأرض. إذن الزكاة على من؟ على الشركة. فتخرج زكاة أعيان كالحبوب مثلا. طيب الآن هذه الشركات تعدها لعرض التجارة، كيف ستزكي هذه الشركات؟ طيب هناك ملكو أسهم في هذه الشركات، كيف سيزكون؟ اتفقنا أن الشركة زكت المزروعات عينا، لأنه حتى لو كانوا المساهمين مدينين لا ينفعنا ولا يضرنا، لأن الدين لا يسقط زكاة الحرث والماشية، صح؟ وبالتالي لو كان مدينا سنخرج الزكاة، خلاص انتهى الأمر. واضح؟ لكن خلينا نكتب في الوثيقة بتاعت السهم والميثاق تبع الشركة إنه المالك يوكل إدارة الشركة بإخراج الزكاة مشان إيه؟ ركن النية. ركن النية مهم في الزكاة، فبتكون نية الوكيل أجزأت. لذلك لابد أن نلاحظ النية، لأنها عبادة ليست قضية ضريبة مفروضة، لذلك هذه نية. إذن سنلاحظ النية، أحيانا سنلاحظ موضوع اللي هو الأنصبة في الشركة، كيف نقدر أن هؤلاء شركاء في الزرع، هؤلاء شركاء في الزرع. طب الشركة في الزرع هل فيها العمل بالخلطة؟ الإمام مالك عنده الخلطة في الماشية فقط، لا خلطة في الزرع. طب افرض واحد عنده 5 أسهم مثلا، كل اللي مالكهم 5 صيعان من الزرع، كيف يزكي؟ نحن بحاجة إلى هذه المعالجات الفقهية. كيف الحول؟ الحول ما يشترط في الزراعة، لكن لو قلنا في شركات لما بنيجي على عروض التجارة نزكيها عروض التجارة، الحول سيؤثر والدين سيؤثر. واضح؟ فبدك تقول الخلطة في الأسهم معقدة أكثر من الخلطة في موضوع الزراعة. ليه؟ لأنه في الأسهم يؤثر الدين كعروض، تؤثر نية أنه هل يشتري السهم بنية الاستغلال سيأخذ الغلة ولا بنية الإتجار بالسهم، سيؤثر موضوع الحول لأنه في زكاة عروض التجارة فيها حول، بينما في المزروعات لا يوجد حول ولا يسقط الدين. واضح؟ طيب إذن نحن نحتاج في مثل هذه الشركات إلى إدخال تعديلات، حتى تعديلات على هياكلها المحاسبية، لنعرف أنه ملكوا الأسهم كم يمكن أن يزكوا. واضح؟ الآن واحد يملك آلاف الأسهم ممكن إحنا نزكى عنه، واحد يملك بضع أسهم قليلة، إذن حصته من الزرع لا يكتمل فيها النصاب، فكيف نزكي عنه؟ واضح؟ فهذا الأمر بحاجة نحن إلى إعادة هيكلة الشركات الزراعية التي تستثمر في الزراعة، ولا وهو وجه زراعي في زكاة المزروعات، ولها وجه في الأسهم لأنها بتزكي برضو عروض تجارة، ومن حيث إنها تزكي هل لها زكاة مستغلات بمعنى أنه يشتري السهم من أجل الريع اللي هو الربح فقط، أما رأس مال السهم لا يقصد به التجارة أو يقصد بالسهم التجارة، إذن أو هما معا، نحن نحتاج إلى إعادة معالجات محاسبية لموضوع الشركات حتى نتمكن من احتساب الزكاة ومراسلة، يعني مع الأتمتة والحوسبة الآن خلاص، واحد له عندك 10 أسهم تلفونه عندك كذا برسالة إنه بلغت حصتك كذا وكذا، واضح؟ قضية الأتمتة، لكن هذا عندما تعز علينا الزكاة ستجد أن الأمة ستعيد نظام الشركات على وفق أسس شرعية، شركات الصيد البحري موضوع زكاتها وعدم زكاتها، وبالتالي كدول عندما ترعى الزكاة ستصل إلى حلول اقتصادية وتستفيد من الضوابط الفقهية في مراعاة الصالح العام للمسلمين ولدينهم. هذا فيما يتعلق بزكاة عروض التجارة. قال وتزكي ذلك مع ما بيدك من العين وحول ربح المال روح أصله، ثم انتقل بعد ذلك إلى الحديث عن حول ربح نسل الأنعام. قال وكذلك حول ربح نسل الأنعام. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله ونكمل فيما بعد ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.